الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: وعلى الأب أن يسترضع لولد، وعلى الأب أن يسترضع لولده إلا أن تشاء الأم أن ترضعه بأجر مثلها، فتكون أحق به من غيرها، سواء كانت في حبال الزوج أو مطلقة. فإن لم يكن له أب ولا مال فعلى ورثته أجر رضاعه على قدر ميراثه منه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا في الدرس الماضي في مادة الفقه في كتاب عمدة الفقه لابن قدامة رحمه الله، نتكلم عن مسائل الحضانة لمن تكون. واستكمالا لهذا الباب، تكلم الفقهاء رحمه الله على مسألة الرضاعة على من تكون، وبعد ذلك سيكون الكلام على النفقة على الأقارب. فمسألة الرضاعة بين الحضانة وبين النفقة فهي جزء منها تابع للحضانة وجزء منها تابع للنفقة والطعام، لأن الرضاعة هو طعام الرضيع. فابن قدامة رحمه الله يقول: على الأب أن يسترضع لولده، يعني أن الأب يجب عليه أن يؤمن الرضاعة لولده من أمه إذا كانت حية وهي في عصمته، وهذا هو الذي درج عليه الناس عرفا. وإذا كان الزوجان معا ليس بينهما افتراق، فالأم هي التي تتولى هذا الموضوع وليس محل نقاش. لكن إذا افترق الأبوان بطلاق أو بوفاة الأم، أو أنها لا يوجد بها حليب، فمن المسؤول عن الرضاعة؟ المسؤول هو الأب، لأن هذا جزء من ولايته وحضانته وإنفاقه، فيجب عليه أن يبحث عن امرأة ترضع ولده ولو كان ذلك بأجرة يدفعها للمرضعة، كما جاء في قوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. بعدما قال جل وعلا: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فالإنفاق على الرضيع منه تأمين الحليب له. والكلام على مسألة استئجار المرضعة، كان الناس في حاجة ماسة لهذا لعدم وجود البديل، والآن وجد بديل وهو الحليب الصناعي. فشراء الحليب للولد للطفل للرضيع من مسؤوليات الأب، هو الذي يلزمه أن يؤمن لولده ذكرا أو أنثى هذا الحليب بالقدر الذي يحتاجه بالنوع الذي يناسبه، لأنه إذا كان يرضع من امرأة ولم يقبل ثديها ووجد أخرى يقبل ثديها، يتعين عليه أن يدفع أجرة لتلك المرضعة. فكذلك إذا كان لا يناسب هذا النوع يبحث بمشورة الطبيب عن النوع الذي يناسبه، وكل عمر له نوع معين كما هو مشهور ومعلوم عند الجميع ومتوفر بالصيدليات. يقول المؤلف: إلا أن تشاء الأم إلا أن تشاء الأم أن ترضعه بأجرة مثلها فتكون أحق به من غيرها، سواء كانت في حبال الزوج أو مطلقة. يعني إذا أن الأم قالت: أنا أريد أن أرضع ولدي، فهي أحق به، ليس للأبي ولا لغيره أن يأخذه منها ويعطيه لامرأة أخرى. ما دامت الأم قادرة على هذا الأمر وراغبة فيه وليس ثمة مانع من مرض أو شبهه فهي أحق به، لأن هذا هو الأنفع للولد وهو الأصلح له، لأن حكمة الله تعالى جعلت في حليب الأم انسجاما مع حاجة الطفل المولود منها بحسب عمره في كل مرحلة، عند الولادة وبعدها بشهر وبعدها بستة أشهر وبعدها بسنة وهكذا، فهي الأنسب له، لأن تفاعل حليبها مع عمره متجانس، بخلاف غيرها فقد تكون ولدت منذ سنة والطفل الذي يريد أن يرتضع منها عمره شهر، فقد لا يكون مناسبا من كل وجه لوجود الفارق في تكوين حليب الأم مع عمر الرضيع. وقوله: سواء كانت في حبال الزوج أو مطلقة، يعني سواء كانت في عصمة الزوج وهي زوجة أبي هذا الرضيع، أو كانت مطلقة من هذا الزوج، لأنها في كل الأحوال هي أم هذا الصبي، أم هذا الرضيع، فهي أولى بإرضاعه، لأن الأم يوجد عندها شيء من الراحة والطمأنينة والسكينة والرغبة في إرضاع ولدها، ولو لم يكن والده زوجا لها في الوقت الحاضر. وهذا أمر معلوم لدى الجميع، والله تبارك وتعالى عندما ابتلى بني إسرائيل بفرعون وقصة موسى مشهورة عندكم، أوحى الله تعالى إلى أم موسى إذا خافت على ولدها موسى أن تلقيه في البحر، وهي تلقيه في البحر مخافة أن يقتله فرعون، ولكن لحكمة يعلمها الله هذا الطفل طفح في البحر بصندوق أو غيره، الله أعلم، والقصص في هذا كثيرة، حتى أن يكون الذي التقطه من البحر هو فرعون بنفسه ومعه امرأته رضي الله عنها وأرضاها. ولما أراد أن ينفذ به ما عادته أن يفعله بالأطفال مثله، اعترضت امرأته وألقى الله تعالى في قلبها محبة لهذا الرضيع وقالت لا، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، لأنها عقيم وفرعون عقيم. الشاهد من هذا هو أن هذا الرضيع عند فرعون لم يقبل ثدي امرأة قط، أتي بجميع المرضعات التي في القصر الفرعوني ولم يقبل ثدي واحدة منهن، وهو يصيح من الجوع، وفرعون يريد أن يتخلص منه ويرتاح من الضجيج. لكن هذه المرأة قالت لا، نبحث عن مرضعة، وأمرت أم موسى بنتها أن تتحرى عن ولدها ولا تظهر بمظهر أخته، أو أنها تعرف أمه لئلا ينكشف سرها. لكن قالت جسلي الخبر، فصارت تسأل، إلى أن وصلت إلى أنه لا يزال على قيد الحياة وأنه لم يقبل ثدي امرأة، فقدمت لهم مشورة وقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم مستعدون بإرضاعه؟ فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، وهذا هو الشاهد، كي تقر عينها ولا تحزن، لأن ولدها يكون عندها وتشاهده وترضعه، فتستمتع الأم بإرضاع ولدها. فكان يأتي لأمه وترضع ويرضع منها، ثم يعاد إلى قصر فرعون. ولم يعلم أن هذه المرأة هي أمه، لكن هذا خير ساقه الله إليهم، هكذا يفسرونه، بأنهم حلوا مشكلة هذا الصبي المحبوب لدى الملكة وهي آسية رضي الله عنها وأرضاها. فالإنسان ينبغي أن يراعي هذا المعنى النفسي الموجود عند الأم، فإذا كانت لا تمانع في إرضاعه فهي أحق به من غيرها، وإذا كانت تحت زوجها وهو أبوه فلا يحتاج الأمر إلى دفع نفقة لها مقابل الرضاع، وإنما ينفق عليها النفقة الواجبة لها، وهذه كافية ولا يحتاج أن تخص بأجرة بسبب الرضاع. وأما إذا لم تكن في عصمة الزوج فإنها تعطى نفقة، تعطى أجرة، لأن الزوجة أو لأن والد هذا الطفل لا ينفق عليها، وحينئذ فالحليب الذي يرضع منه ولدك يحتاج إلى تأمين طعام يدر له الحليب، فتجب عليه أجرة رضاعها أو أجرة رضاعه، لأن الرضاعة واجبة عليه. والرضاعة مدتها في الحولين كما جاء في قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فتمامها بـ24 شهرا. وما جاء في قوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، قال الفقهاء رحمهم الله إن الحمل مع الرضاعة يكمل بعضها بعض، فإذا أن المرأة حملت شهرين 6 أشهر فإنها ترضع 24 شهر، وإذا حملت 9 أشهر فإنها ترضع 21 شهرا. لكن الحد الكامل في الرضاعة وهو الأعلى هو حد حولين كاملين، وما زاد عليها فإنه قد يترتب عليه ضرر نفسي على الرضيع فيولد فيه القسوة والشدة، فينبغي أن لا يزاد على الحولين بحال، وإنما يكتفى بتمامه للحولين ولا يزاد عليها. وقوله تعالى لا نكلف نفسا إلا وسعها، أي أن الزوج أو أن الأب ينفق على المرضعة بقدر يسره وعسره، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، يعني أنه لا يتحكم الأب بالولد ولا تتحكم الأم بالولد، إذا كان الولد يرغب أن يرضع من أمه فيرضع، لا تمتنع الأم وتؤذي ولدها ولم يوجد من يناسب ولدها في الرضاعة، فينبغي لها أن تتطامن ولا تتعالى وتقبل إرضاع ولدها. الأمر الثاني كذلك، الأب لا يضار بولده ولا يعاند، والأم تقول أنا أرضعه ويقول لا أنا أبحث عن مرضعة أحسن منك، فليس هناك امرأة أحسن من الأم بحال من الأحوال، فإن فعل فهذا نوع من المضارة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار، وهذه الآية تمنع منعا باتا كلا من الأب والأم أن يرتكب هذا العمل بإلحاق الضرر بالطرف الآخر من باب العناد. إذا لم يكن ثم أب ولا أم، من الذي يتولى الرضاعة؟ مات الأب والأم في حادث والمولود رضيع للتو لم يحتاج إلى رضاعة وليس له أب ولا أم، من يتحمل مسؤولية تأمين الرضاعة؟ قال الورثة، لو أنه توفي من يرثه من هؤلاء الذين يرثونه وبمقدار ميراثهم يتحملون تكاليف الرضاعة، فإذا كان هذا يرث منه السدس من ماله عليه سدس تكاليف الرضاعة، وإذا كان هذا يتحمل النصف فعليه نصف تكاليف الرضاعة، وهكذا بقية الورثة. يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله الصحيح أنه أي الزوج يملك إجبار زوجته على رضاع ولدها بلا أجرة ما دامت في حباله، لأن هذا هو العرف فيجب الرجوع إليه، ولأن الله تعالى لم يوجب على الزوج لزوجته التي ترضع ولده غير النفقة والكسوة، فإن لم يكن له أب ولا مال فعلى ورثته أجرة رضاعه على قدر ميراثهم منه، لقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك، فالوارث عليه أن يتحمل الإنفاق، فلو كان الذين يوجدون الآن هو جدة وعم فكيف يرثون هذا الصبي لو مات؟ فيقول الجدة تأخذ السدس والعم يأخذ الباقي، يعني خمسة أسداس. إذن يلزم الأم أن تتحمل سدس نفقات الرضاع، والعم يتحمل خمسة أسداس الرضاعة، وهكذا في بقية مسائل الميراث كل بحسبه ونحو ذلك. المقصود هو أن ديننا لم يهمل ولا جزئية واحدة مما يحتاجه البشر في هذه الحياة إلا ووضع له نظام، فلا يأتينا أحد ويقول نريد أن نبحث عن قوانين مستوردة من فرنسا ولا من إنجلترا ولا من يمين ولا من شمال. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، هذا هو نص كلام الله. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. من يستطيع أن يصوغ مواد قانونية مثل هذا؟ من المستحيل. لو اجتمع أهل الأرض كلهم مع الجن كلهم ما استطاع. إذن ما علينا إلا أن نفهم القرآن ونطبقه، يكفينا هذا، ما نحتاج أن نضع قوانين، علينا أن نقرأ القرآن ونفهمه، ونقرأ الحديث ونفهمه، ونلتزم بالتطبيق. فليست أمة الإسلام بحاجة إلى أن تلتفت شرق أو غرب أو شمال أو جنوب، الخير كله في وسطها عندها بين يديها، ما عليها إلا أن تتفقه في دين الله وتلتزم بأحكام الله، فالله جل وعلا هو أحكم الحاكمين. جزئيات صغيرة يغفل عنها كثير من الناس، الله جل وعلا نص عليها وذكرها بالتفصيل، وذكر مسائل الميراث بالتفصيل، وذكر مسائل الظهار بالتفصيل، وذكر مسائل اللعان بالتفصيل. كثير من الناس الآن لا يعرفون ما هو الظهار ولا ما هو اللعان، وهي آيات تتلى في كتاب الله، وضع لها ربنا جل وعلا نظاما محكما يستحيل أن يأتوا بمثله. لو اجتمعوا جميعا كل فلاسفة الدنيا وعباقرتها وفصحاؤها ومثقفوها لا يستطيعون أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. نعم.
باب نفقة الأقارب والمماليك. وعلى الإنسان نفقة والديه وإن علوا، وأولاده وإن سفلوا، ومن يرثه بفرض أو تعصيب إذا كانوا فقراء وله مال ينفق عليهم، وإن كان للفقير وارثان فأكثر فنفقته عليهم قدر ميراثهم منه، إلا الإبن له أب،
إلا من له أب. إيه نعم.
إلا من له أب فإن نفقته على أبيه خاصة، وعلى ملاك المملوكين الإنفاق عليهم وما يحتاجون إليه من مؤنة وكسوة، فإن لم يفعلوا أجبروا على بيعهم إذا طلبوا ذلك.
هذا باب آخر يتعلق بالنفقة على الأقارب. أول ما يجب على الإنسان من النفقة الإنفاق على الزوجة، فيجب على الزوج أن ينفق على زوجته بعد نفسه. الإنسان يلزم أن ينفق على نفسه، ثم من يليه، الذي يلي هي لزوجته. وهذا نظام لا يوجد له نظير في الدنيا. المرأة إذا عقد عليها الإنسان وأذن له بأخذها، فحينئذ تكون تحت مسؤولية زوجها، وعليه الإنفاق عليها، يلزمه أن ينفق عليها. هل يوجد الآن في نظام، أي نظام عالمي هذا المعنى؟ لا يوجد. الآن في الأنظمة الغربية يجعلون المرأة تنفق على نفسها والزوج لا ينفق عليه، وكل واحد ينفق على نفسه. لكن دين الألفة والمحبة والاجتماع والرحمة والمودة والسكن أوجب على الزوج أن ينفق على زوجته. زوجة أبي سفيان قالت للنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة في عام الفتح بأن زوجها شحيح ولا ينفق عليها، هل تأخذ من ماله لها ولولدها دون علمه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. يعني يكفيكم 10 ريال ما تأخذين 11 ريال، يكفيكم 100 ريال ما تأخذين 110، خذي على قدر الحاجة، وإذا أخذت أكثر من حاجة هذا اعتداء ومحرم، لكن قدر الحاجة لا شيء فيه ولا حرج فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أذن للمرأة التي يكون زوجها بخيلا ولا ينفق على أولاده قدر حاجتهم، وإنما يقتر عليهم، يوم يختصر عليهم الفطور، يوم يختصر عليهم الغداء، يوم يختصر عليهم العشاء، يقوم يقول ما يحتاج اليوم صيام ونحو ذلك. لها أن تأخذ من ماله ما يكفيها هي وأولادها من دون إذنه ومن دون علمه، ولا حرج عليها. الأمر الثاني هو أن الإنسان يلزمه أن ينفق على والديه، الأب والأم. إذا كانوا ليس لهم مال وكانوا محتاجين، وهو عنده ما ينفق به عليهم، بمعنى أنه مستطيع وواجد للمال، فهو عنده مال وهم محتاجون، فيلزمه أن ينفق عليهم، لأنهم كانوا في فترة مضت هم الذين ينفقون عليك ولا يعطون من النفقة. وإنما قال الله تعالى: وبالوالدين إحسانا، أي أحسن إلى والديك إحسانا غير محدود وغير معدود وغير مقدر، بل ابذل من الإحسان كل ما تستطيع لوالديك، وهذا قربه وعبادة، قرنها الله تعالى بعبادته: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك، في حين أنك كنت أنك في السابق أنت عندهم، الآن صاروا هم يحتاجون إلى أن يكونوا عندك. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فكن مؤدب، لا تقل لهما أف، يعني لا ترفع صوت لنفسك فيسمعون هذا الشيء ويحسون بأنك متضايق من أمرهم أو تدبيرهم أو حاجتهم أو نحو ذلك. ولا تنهرهما. إذا ما المطلوب؟ قل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا. فيجب على الإنسان أن ينفق على والديه إذا كانوا يحتاجون لهذا الأمر، ولا يعطيهم من الزكاة، وإنما يعطيهم من صلب ماله ومن أساس ماله، وهذا أمر حتم ولازم عليه. وكذلك الأجداد والجدات، أبو الأب وأبو الأم وأم الأم وأم الأب ونحو ذلك، يجب على الوالد على الولد أن ينفق على جميع أجداده المباشرين ومن فوقهم، يعني أبو الجد وجد الجد وإن علوا، سواء كان من جهة الأب أو من جهة الأم. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي إليه ويقول إن أبي يريد أن يجتاح مالي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك، إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أموال أولادكم من كسبكم، فكلوه هنيئا. سنده حسن وله شواهد، رواه عبد الله بن عمرو. ويجب أيضا على الوالد من أب أو أم أن ينفق على أولاده من بنين وبنات إذا كانوا فقراء وعنده ما ينفق عليهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لهند لما شكت إليه أن أبا سفيان لا يعطيها ما يكفيها هي وولدها، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، متفق عليه. وهذا في حق الأولاد الصغار لازم حتما على كل حال، لأنه لا مال لهم إلا إذا كان عندهم مال أتى إليهم من ميراث أو نحوه أو غيره، فينفقون على أنفسهم أو لهم مكافآت ونحو ذلك. أما إذا كان ليس له مال فالنفقة على والده، فإن لم يكن له والد وله أم فإن النفقة تكون عليها أيضا. وإن سفلوا، يعني يجب على الوالد أن ينفق على أولاد أبنائه وأولاد بناته وإن نزلوا من ذكور أو إناث إذا كانوا فقراء وهو عنده من المال ما يستطيع به الإنفاق عليهم، لعموم الآية التي مرت بنا في قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك، لأنه يرث هؤلاء الأولاد إما بالفرض أو التعصيب أو بالرحم كالجد من جهة الأم من ذوي الأرحام. وتجب النفقة على كل من الرجل والمرأة لكل من يرثه بفرض أو تعصيب، بمعنى أن لك قريب عم فقير فيجب عليك أن توسع عليه، أو لك أخ فقير وأنت غني يجب عليك أن توسع عليه، أن تعطيه ما يحتاجه ولا تتركه مريضا. وكذلك لو كان لك خال أو لو كان لك خالة أو عمة أو نحو ذلك، يجب عليك أن ترعى شؤونهم ولا تكون أنت في بحبوحة من مالك وتلعب بالأموال وهؤلاء فقراء، بل يلزمك أن توسع عليهم وأن تعطيهم ما يحتاجونه ليسدوا عوزهم. يقول: إذا كان للفقير وارثان فأكثر فنفقته عليهم على قدر ميراثهم منه، لعموم قوله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك. يعني إذا كان الإنسان، إذا كانوا ثلاثة أخوة، واحد فقير واثنان أغنياء، فعلى هذين الأخوين أن ينفق على أخيهما ما يحتاجه ويسد حاجته بالتساوي. وإذا كان له جد وأم، فالأم في هذه الحال تأخذ الثلث والجد يأخذ الثلثين، فالأم يلزمها ثلث النفقة والجد يلزمه الثلثان، وهكذا في بقية المسائل. إلا من له أب فإن نفقته على أبيه خاصة، كما تبين ذلك في السابق. فإذا كان الإنسان له أب وأم وهو فقير، فيلزم الأب أن ينفق عليه، وإذا كان الأب غنيا يلزمه أن ينفق على ولده. ثم تكلم مسألة عن المماليك وهم الأرقاء من العبيد والإماء، فيقول: وعلى ملاك المملوكين الإنفاق عليهم وما يحتاجون إليه من مؤنة وكسوة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق، فإن لم يفعلوا أجبروا على بيعهم إذا طلبوا ذلك. يعني إذا لم يقم السيد بالإنفاق على مملوكه فإنه يلزمه أن يبيعه، إما أن تنفق عليه وإما أن تبيعه لإنسان ينفق عليه ويقوم بحقه، لأن هذا ليس له ملك، مجرد من التملك. فيلزمك حينئذ أن تنفق عليهم النفقة المعتادة الواجبة التي تلزم السيد على مملوكه، وإزالة الضرر عن هؤلاء، لأن الضرر تجب إزالته عن كل مخلوق. وهذا بيان لعناية الإسلام حتى بحق المماليك والأرقاء الذين يقع عليهم الرق، والرق هو عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، والإسلام دعا إلى تحرير الرقيق، لكنه إذا وجد بأسبابه الشرعية فهو صحيح. ولهذا جعل الإسلام تحرير الرقيق هو من أهم الكفارات، ويبدأ به في كفارة الظهار، وفي كفارة القتل الخطأ، وفي كفارة الجماع في نهار رمضان. فدين الإسلام هو دين تحرير الرقيق، وليس هو دين الاستعباد كما يشيع الغرب ويطنطن على هذا ويدعي أنه هو الذي حرر الرقيق، بينما هو الذي استعبد الشعوب من أحرار وغيرهم. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول: هل يجوز إعطاء الزكاة كاملة لطالب علم؟ إذا كان طالب العلم هذا فقيرا، نعم يعطى الزكاة، يعطى ما يحتاجه منها وما يكفيه منها، لكن لابد أن تتأكد أنه من أهلها، بمعنى أنه فقير. يقول: ما حكم من جامع زوجته قبل أن تغتسل عندما رأت الطهر؟ فعله محرم وكبيرة من كبائر الذنوب. الله تبارك وتعالى يقول: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وهذا يعني أنه قبل التطهر لا يجوز لكم أن تأتوهن، فإتيانهن هو الجماع، وهذا لا يكون إلا بعد التطهر وليس بعد الطهر، وإنما بعد التطهر، والتطهر هو الاغتسال، والطهر هو انقطاع الدورة، فانقطاع الدورة لا يبيح للزوج أن يطأ زوجته، وإنما لا بد أن تتطهر بالاغتسال. ويلزمه كفارة بأن يتصدق بدينار أو نصفه، وهي كذلك. يقول: هل يجوز للمرأة أن تجهر بالصلاة الجهرية داخل بيتها؟ السنة في حق المرأة أن تسر بها، ولو جهرت لا حرج عليها، لكن الأفضل في حقها ألا تجهر. يقول: من أراد أن يسافر ويصلي الظهر قبل السفر هل يقصر العصر قبل السفر أو أثناء السفر؟ الرخص إنما هي للسفر، فهل وجد السفر وهو لا يزال في بيته؟ أسألكم الآن، الإنسان إذا كان سيسافر بعد العشاء هل هو الآن مسافر؟ لا، غير مسافر، هو الآن مقيم. إذا أنه دخل عليه الوقت وهو في بلده ثم سافر بعدما دخل عليه الوقت، فقد وجب عليه الفرض أو وجبت عليه الصلاة وهو مقيم، فيصليها إتماما، بمعنى أنه أذن الظهر وهو عند باب بيته، حمل عفشه ومشى بسيارته وصلى في عرض الطريق، هل يقصر الظهر؟ نقول لا. هل إذا وقف في الطريق يصلي الظهر ويجمع معها العصر؟ نقول لا، يصلي الظهر في وقتها وينتظر العصر حتى يأتي وقتها، لأن الظهر وجبت عليه وهو صلاة مقيم، فليس له أن يجمع معها غيرها، وإنما يؤخر الصلاة الأخرى إذا صلاها في سفره في وقتها، ويقصر فيها إذا كان في السفر، وأما وهو في بلده فليس له القصر ولا الجمع. يقول أنا أعاني من السحر فيما مضى وشفاني الله ولله الحمد، لكني الآن أعاني من الوسواس وسوء الظن بالناس، هل علي إثم؟ نسأل الله تعالى لك الشفاء، لكن لابد أن تعالج هذا الوسواس. هذا الوسواس هو عبث من الشيطان، وهذا يحتاج منك إلى أن تتحدى الشيطان، وأنت أقوى من الشيطان بإذن الله. والله تعالى أخبر عن الشيطان بأن كيده كان إيه؟ ضعيف. إن كيد الشيطان كان ضعيفا. كيف تتغلب عليه؟ بذكر الله. إذا وسوس لك الشيطان اذكر الله ويهرب، يفر ويبتعد عنك، وكلما عاود اذكر الله ويفر وترتاح منه. أما أن تفتح ذهنك لاستقبال ما يملي عليك فهذا هو الاستسلام والضعف، فلا تكن أضعف من الضعيف، كن قويا بإيمانك، استعن بالله ولا تعجز، استنصر بالله عليه وسيكفيك، وقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إلجأ إلى الله ويكفيك الله شأنه، وتوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يقول امرأة معتمرة نزلت منها الدورة اليوم، وهي تريد أن تأخذ دواء لمنع نزولها حتى تتمكن من أداء العبادات داخل المسجد الحرام فيما تبقى لها من أيام باقية في مكة، ما دامت أدت عمرتها ولله الحمد وهي طاهرة فقد أدت العمرة، وأما كونها تدخل الحرم فدخول الحرم للمرأة التي عليها الدورة لا يجوز، وهذه الأدوية في الغالب أنها إذا أخذت على غير مواعيدها أنها يكون لها آثار سلبية تضر بالمرأة، وهذا هو المعروف عند الأطباء عند الطبيبات النساء أن هذه الأدوية إذا أخذت على غير نظامها أنها تكون آثارها سلبية وتسبب لها اضطراب، وتكون لا هي طاهرة ولا هي غير طاهرة، ويكون عندها بدلا من أن تكون دورتها 6 أيام تبقى معها 10 أيام أو 12 يوم أو أكثر من ذلك. فالذي أنصح به كل امرأة أن تتقي الله وترضى بما قسم الله وتحمد الله على أن مكنها من أداء هذا النسك وأدته، ويكتب لها الأجر على قدر نيتها، فأجرها تام ولو لم تدخل المسجد، وكونها تتمنى هذا الشيء وهي لا تتمكن منه بسبب العذر الشرعي يكتب لها أجرها إن شاء الله. يقول هل صلاة التسابيح واجبة وما أصلها؟ لا أصل لها، ليس هناك صلاة تسمى بصلاة التسابيح صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل كل ما قيل فيها فهو غير صحيح، ويكفي الإنسان في أداء الصلوات أن يصلي الصلوات المشروعة من الفرائض والسنن الرواتب و قيام الليل والوتر وسنة الضحى ونفل صلاة النوافل، النفل المطلق مشروع في الأوقات غير أوقات النهي، وأما هذه الصلاة فهي غير صحيحة ولا أصل لها. يقول إن خاله مريض مرضا شديدا فهل يجوز أن يؤدي عنه عمره؟ نعم يجوز إذا أنه أنابك، إذا كان طلب منك أن تؤدي هذه العمرة ووكلك في أدائها فإنه لا حرج عليك، لأن الحي لا بد من نيته للعبادة بخلاف الميت. يقول ما حكم ما عليه بعض الشباب الذين يلبسون ملابس رياضية تحمل أسماء لاعبين كفرة ملاحدة، هذا خطر، وهذا يدخل في باب الولاء والبراء، لأن الإنسان الذي اختار فنيلة أو سروال أو بنطال يحمل اسم اللاعب فلاني أو الفنان الفلاني دليل على أن في قلبه ولاء ومحبة له، وهذه محبة كافر. والله تعالى يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فكيف إذا كان واحد أجنبي من كل النواحي؟ فهذا خلل في العقيدة كبير، وهذا فساد في باب الولاء والبراء. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فالمولاة لا تكون إلا بين المؤمنين، ولا تكون بين المؤمن والكافر. الله ولي الذين آمنوا، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. فينبغي للمسلم أن ينتبه لهذا الخطر، ولا يجوز له، ويجب أن ينبه على مثل هذه الأمور، وأن يبقى اعتزاز شبابنا بعظماء أمتنا. وأعظم هذه الأمة هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير البرية، خير الخلق، خير من في هذه الأرض. فيتركه الإنسان ويقلد خواجه عدو لك، ولا يحمل ما تحمل من الشهادات. أنت تحمل أعلى شهادة، شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الخواجه لا يحملها. فكيف تقبل لنفسك أن تكون ذليلا لهؤلاء وأنت أفضل منهم وأعز منهم؟ هذا نوع من الانهزام، وهذا باب انهيار لهذه الأمة إذا أن هؤلاء صار لهم وجود وقيمة في المجتمع. يجب أن يوضعوا في أماكنهم المناسبة، وأن لا يكون لهم ظهور في مجتمعات المسلمين. يقول: ما حكم أن يطوف الإنسان عن قريبه المتوفى؟ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أحدا يطوف عن أحد، ورد أنه يحج عنه أو يعتمر عنه، وأما الاكتفاء بالطواف فلم يرد. لكن تطوف لنفسك وتدعو له ولوالديك ولجميع المسلمين. يقول: ما حكم من استعمل الصابون أو الشامبو المعطر في الحلاقة بعد الانتهاء من العمرة؟ إذا كان يعرف أن هذا الصابون معطر واستعمله وهو معطر بمعنى رائحته عطرية، فهذا من محظورات الإحرام، لأنه وضعه قبل أن يتحلل، فيلزمه فدية صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. وأما إذا كان من الشامبوات أو الصابون الذي رائحته نظافة، فهذا لا حرج فيه إن شاء الله. يقول: هل لي أن أطلب من شخص أن يصلي لنا صلاة الاستخارة بدلا مني؟ السنة أنك أنت الذي تصلي صلاة الاستخارة، هذه هي السنة، والمطلوب من الإنسان أن يعمل السنة، لأنه هو أحرص على ما يخصه، وسيكون أشد إلحاح وطلب من غيره لتحقيق خير الأمرين. والإنسان في دعائه بعد صلاته أو قبل سلامه يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه خيرا لي في عاجل أمري أو آجله أو أمر ديني ومعاشي، فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي شرا لي في عاجل أمري أو آجله وأمر ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفني عنه واصرف عني واقدر لي الخير حيث كان، فتكون كلماته نابعة من قلبه. فهذا هو السنة في صلاة الاستخارة. يقول: شاب تزوج فتاة على أنها بكر، لكن بعد إتمام مراسم عقد النكاح لم يجدها بكرا فسترها ولم يفضح أمرها، واتفق معها أن يسترها لمدة سنة وبعد ذلك يطلقها لأسباب أخرى، فهل ذلك يقلل من أجره عند الله أو يبطل أجر أو لا يقلل؟ هل هي تابت أو لم تتب؟ قد تكون المرأة فعلت فاحشة وهذا ناتج عن فاحشة، وقد يكون عن غير فاحشة. كثير من الحركات وخاصة بعد وجود الرياضة التي تمارسها بعض النساء يسبب زوال البكارة، فقد تكون زالت بكارتها بسبب أنها قفزت من مكان أو نحو ذلك. وإذا أنها اعترفت له بهذا الأمر، فهل هي لا تزال مصرة على فعل الفاحشة أم أنه ظهر له توبتها؟ فإذا كان ظهر له توبتها وأنها تائبة من هذا الأمر فيستمر على الستر عليها ولا يفارقها. يقول: في بعض البلاد القرار أن البنت تتزوج بعد 18 سنة، ما رأي الإسلام؟ مش الإشكال في هذا؟ أنت تبغى تصير 25 ولا 30؟ المرأة يجوز أن تتزوج وعمرها شهر، لو كانت للتو ولدت يجوز تزويجها. والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي بنت 6 أو 7 ودخل بها وهي بنت 9 وجاءتها الدورة وهي بنت 9 وكانت تقول بنت 9 امرأة. عائشة تقول بنت 9 امرأة، وهذولا مستشكلين أن يكون عمرها 18، يعني اللي عمرها 18 تعتبر رضيع. متى تبلغ المرأة؟ إذا بلغت حلت للأزواج، تطلب الشهوة وفيها شهوة وتحتاج إلى المعاشرة وترغب في الجماع، مو لازم أنها تتعرض للفتن والمصائب. كان في زمن قريب المرأة إذا تجاوزت 18 هنا في المملكة، إذا تجاوزت 18 تحسب عانس، فالزواج من 15 إلى 18 هذا هو غالب الزيجات. وأكثر الموجودين من كبار السن في هذه البلاد كلهم حصل لهم زوجات بهذا السن، والتي تصل إلى 18 هذه تعتبر متأخرة جدا، والرجال يعزفون عنها ويبحثون عن بنت لأن هذه في رأيهم تعدت السن المناسب. يقول: إنني في السعي أحيانا أمشي باتجاه المعاكس وأنا أبحث عن باب من أبواب الحرم، فهل يجوز؟ إذا كان هذا في المسعى فالأصل هو أن السعي الإنسان يمشي على وجهه، وهذا في الطواف وفي السعي، لكنه في الطواف لا بد منه، لا يصح الطواف على أن يطوف الإنسان وهو على قفاه فيجعل الكعبة عن يمينه، فالطواف لا يعتبر. أما السعي فقد يكون أمره أخف، لكن ينبغي للإنسان أن لا يعمل هكذا وإنما يتبع السنة وهو أن يمشي على وجهه ولا يمشي على قفاه. يقول تاجر يبيع إكسسوارات الهواتف من سماعات وبطاقات بالجملة، ما حكم ذلك؟ إذا كانت هذه الإكسسوارات نافعة وليس فيها ضرر وليس فيها شيء من المحرمات أو الأشياء الضارة بالمستخدم فلا حرج فيها. يقول هل يجوز لي أن أعطي أخي جزءا من زكاته؟ نعم، إذا كان أخوك قائم بنفسه وليس عندك وتلزمك نفقته فتعطيه من الزكاة، أما إذا كنت أنت الذي تنفق عليه فلا تعطيه من الزكاة، لكن إذا كان هو عنده بيت وعنده عائلة وقائم بنفسه لكن دخله لا يكفيه فتعطيه من الزكاة. يقول إنسان يقوم بكل الفرائض الشرعية لكنه لم يعدل في توزيع الميراث فهل تنفعه موقفه يوم القيامة؟ هذا ظالم، إذا كان أخذ شيء من مال أخيه سيحاسبونه عليه لأنه أكل مال غيره بالباطل، والإنسان لا يحل مال امرئ مسلم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، فليس لي أحد من الورثة أو الوصي أو أن يقوم ويتسلط ويقسم الميراث قسمة غير القسمة الشرعية التي ذكرها الله تعالى في كتابه. والله أعلم، صلى على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.